فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، من الطرائف العجيبة أن الشيخ يعارض التلميذ ويعاوده، والتلميذ يراجع بأدب الشيخ، المفضول يرجع الفاضل بشريطة الأدب، له أن يفعل ذلك. عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر مع أبي بكر رضي الله عنه، وكل يحفظ المكانات، علي بن أبي طالب مع ابن عباس. من الطرائف أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أفتى أمام ابن عباس بأن الحائض لابد أن تنتظر حتى تطهر فتطوف طواف الوداع، فقال له ابن عباس بل رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض بأن تنفر تذهب دون طواف الوداع، أسقط عنها طواف الوداع، قال تجلس حتى تطهر فتطوف. وهذا لحديث النبي طبعا زيد يتمسك بسنة، لكن غابت عنه سنة، لترى يعني المسألة لو كان الخلاف هنا كما تقولون الخلاف معتبر ومن أخذ بقول هذا قد فاز، ليس كذلك. عندما تظهر السنن لا كلام، عندما تظهر السنن لابد من التطبيق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. وقول تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ارجع إلى أم سلمة. فرجع إلى أم سلمة ورجع إلى سودة أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر الآن الاسم، فقالت له نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر وأسقط عنها طواف الوداع. والحديث صريح جدا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صفية قالوا إنها حاضت، قال حلقة عقرة أو عقرة حلقة أحابسة تنهي، فقالوا يا رسول الله إنها أفاضت، يعني طواف الإفاضة، بقى لا طواف الوداع. قال فلتنفر إذن. فهنا أنا أستشهد بذلك أنهم لا يسكتون، الخلاف لا يسكت عنه، لكن كل خلاف جاء معتبرا ما فيه إلا المناصحة ولا إنكار، لا إنكار لا تبديع لا تفسيق. والخلاف حتى لو كان خلاف تضاد ما دام كل إنسان فيه له دليل، والاحتمالية واردة على الكل كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول صاحبي خطأ يحتمل الصواب. لكن كما قلت مسألة الخلاف لابد فيها من راجح ومرجوح، إنما أنت تعبد الناس بالخلاف وأنت بهذا تكون قد جهلت حتى قدر ما يفعله الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الخلاف. هنا سائل كريم يقول أخيرا وفقني الله لحفظ القرآن بعد تسويف دام شهورا، فهل لي أن أتصدق بنية شكر الله على التوفيق؟ نعم لك ذلك، تصدق أخي الكريم، أزد له شكرا ثم تصدق بمال يعني عرفانا، يعني اعمل طاعات شكرا لهذه النعمة، وشكر النعمة يكون باللسان وبالجنان، إقرار بالجنان وباللسان وأيضا بالأركان. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لك أن تفعل ذلك أخي الكريم، مبارك ثبته الله في صدرك، وراجع حاول تراجع. أخونا الفاضل أيضا يقول مسألة مواقيت صلاة الفجر جعلته يترك جماعة المسجد في هذه الصلاة ويصلي في بيته، فهل هو على صواب؟ يقول موقيت صلاة الفجر جعلته يترك جماعة المسجد في هذه الصلاة ويصلي في بيته، فهل هو على صواب؟ حقيقة الأمر يعني كثير من الفلكيين يقولون بأن الأذان أذان الرزمانة، الأذان هذا يعني قبل الميقات صحيح على الأقل 25 دقيقة، تتفاوت من 18 لنصف ساعة على فصول السنة، أقل يعني ما يقارب 25 دقيقة وهو يصلي، هذه خطر عظيم، خطورة. حتى لو قال بعضهم لا الميعاد صحيح، أنا دخلت الآن في محل الشك، والمتخصصون هم الذين تكلموا بذلك، والصلاة لا نخاطر بالصلاة، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الذين يعني صلوا مبكرا قبل الوقت، الذين قالوا بأن الوقت بعد ذلك هم صلوا في غير الوقت، ما صلوا الفريضة، ما صلوا. من أخر في القولين صلاة صحيحة، لأن اللي قال الميعاد هو وهو تأخر، المهم أن الشمس ما طلعت فصلى فصلاة صحيحة، والذي قال الميعاد لا متقاضي 25 دقيقة يقول هو صلى في الوقت فصلاة صحيحة في القولين، أما اللي صلى سابق في قول من القولين صلاة باطلة، والاحتياط للصلاة مهمة. الصلاة خير موضوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. حكم الخمسة والخميسة والخرزة الزرقاء والعين، كل ذلك لدفع الحسد، وامسك الخشب، كل ذلك من الشركيات، كلها وسائل الشرك. الحسد نعم موجود، بل الحسد شديد جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر موت امتي بالحسد، بالعين يعني بالعين، قال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين، العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر، لكن أنزل لنا الله على الوقاية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى نفسه برقى، فلما نزلت المعوذات أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وترك الباقي. فإذا أنت عندك أصلا الله تعالى جعل لك ما تدفع به عنك الحسد، أما الخمسة والخميسة وهذه اعتقادات باطلة، هذه أسباب لم يجعلها الله أسبابا لرد الحسد فيكون شركا، لأن القلب يميل لها، وقد تكون هذه الأسباب من الشيطان، فهذه شركيات اللي يعلق خمسة وخميسة أو حدوة الحصان أجلكم الله أو الخرزة الزرقاء، وإذا اعتقد فيها أنها ترد الحسد يكفر. وما في أحد، لا أتصور أحد بيعتقد أن الخرزة هي ترد الحسد، لكنه يقول أنها سبب لرد الحسد، لكنها لا ترد الحسد بنفسها. من اعتقد أنها ترد بنفسها فقد كفر، من اعتقدها سببا فقد اتخذ سببا لما شرع الله سببا فهو شرك أصغر. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول هل يوم صومكم يوم نحركم؟ لا، ما صح هذا الحديث، يوم صومكم ويوم صوم الناس ويوم الأضحى ويوم تضحون، لا أعرف الحديث يوم صومكم يوم نحركم، لا صح. طب أخونا يقول أيضا الفاضل الكريم، حكم الزبون الذي يتصل بخدمة أوبر مثلا لتوصيله، نسأل عن الحكم إذا كان الزبون يعلم أن العقد بين الشركة وبين سائقيها فيه شروط مخالفة للشرع. إذا كان هناك شروط والتعاقد عندهم تعاقد فيه شروط مخالفة للشرع، هل ترجع هذه الشروط على العقد بالبطلان أم لا؟ هذا هو، فلو كانت الشروط ترجع على العقد بالبطلان لا تأخذها، لا تستعمله، وكانت الشروط يمكن أن يتحاشاها المرء وممكن أيضا أن يصح العقد بعد تعديلها لك أن تستخدمها، لكنك لم تفصح عن المسألة، لو أفصحت أكثر كنت أجبتك أكثر. إن هدم بيت كان الجميع يعلم أنه آي للسقوط وتحت سيارة فتحطمت، فمن الضامن؟ لا أحد ضامن، الذي وضع السيارة هو الذي يضمن. أما علم أن البيت آي للسقوط وهو يرى البيت آي للسقوط ويضع سيارته تحتها، هذا رجل مفرط، هو الذي فرط، الذي وضع السيارة هو الذي يضمن، الذي وضع السيارة هو الذي يضمن، والبيت لا يضمن، وحتى الذين في البيت ما لهم لو ماتوا هم يضمنون أنفسهم عند الله جل وعلا، قاتلوا لأنفسهم. سؤال أعتقد أنه من شيعي ما أدري، يقول لماذا أهل السنة يحبون معاوية؟ لأن معاوية خال المؤمنين، ولا أن معاوية كاتب الوحي الأمين، ولا أن معاوية من خيار الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية أعظم ملك في تاريخ الأمة، علي بن أبي طالب خليفة راشد، أما معاوية فملك، لأنه انتقلت الخلافة إلى ملك. ملك عضود وسيأتي ملك جبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة في رواية سفينة قالت 30 سنة. هذه 30 ففيها خلافة أبي بكر عمر عثمان علي 6 أشهر للحسن. أما معاوية فصار ملكا، قال ثم ملك عضود ثم ملك جبري ثم خلافة على منهاج النبوة. فمعاوية أعظم ملك في تاريخ الأمة، ومعاوية خال المؤمنين أخو أم حبيب رضي الله عنه أرضاه النبي سفيان، معاوية كاتب الوحي الأمين، لذلك نحن نترد عليه، لأن معاوية أيضا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وفي رواية فيها ضعف قال فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم. فنحن إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوصانا بالصحابة الكرام، أصحابي لا تسبوا أصحابي. وقال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا أتى إذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. يقول السائل أيضا ما رأيكم في تخصص الطب النفسي في كلية الطب؟ يعني جيد، لكن أنا أقول يحتاج الطبيب النفسي للطبيب. إذا كان الطبيب النفسي هنا يطلع على السيرة ويطلع على 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 سعة يعني سعة الاطلاع الذي يجعله يعرف سمات الشخصية ويعرف المتغيرات التي تؤثر على الإنسان، عنده من الشرع عنده قسط كبير من علم الشرع ويحفظ القرآن والسنة، ليس شرطا طبعا، هذا يكون ناجحا. غير ذلك سيدخل في المواد الفلسفية وشكسبير والكلام على عزف الموسيقى، ينام الرجل وهو يتهدهد، كل ذلك يعني خراب في النفس، ليس علاج في النفس. لكن إن كان منضبطا بضوابط الشرع وله ما له يعني بعض قسط من العلوم الشرعية ويطلع كثيرا في سيرة النبي وسير الصحابة وسير النبلاء، هذا يكون حقا يكون متقدما جدا في هذا التخصص. أم قليلة العلم لكنها تريد أن تخدم دينها وتأخذ أجر العلماء وتخرج أبنائها علماء، فكيف السبيل؟ أولا حيا هلا بهذه الأم، يا رب يكسر من هذه الأمهات، يعني في هذه الأمة من المؤمنين والمؤمنات، يعني هي شوف هي قليلة العلم لكنها تريد تخدم دينها وتأخذ أجر العلماء. أنا أقول تأخذي أجر العلماء أولا بالثناء عليهم ومتابعة العلماء والرجوع في كل تنازع إليهم وتعضيد العلماء ونصرتهم والذب عن أعراضهم، تأخذين أجر العلماء بذلك. ثم تخريج أبنائك علماء لابد أن تطرحيهم تحت يجلسون على الركب بين يدي العلماء، تنظري في رأسك من العلماء فتجلسي الأولاد تحت أقدامه، يطعمون العلم، يلقنون العلم، فإن تلقنوا فإن أطعموا فهنا شمسهم تشرق على الأمة بأسرها، والأمة بأسرها تحتاجهم. نعم. الله يكتب لك التوفيق والتسديد، وبالنوايا الصالحة يعني تحدث النتائج، واصدق الله يصدقك، واصدق لا يصدق. سائل كريم يقول شربت بعد الأذان الثاني الفجر بدقائق، فما الحكم؟ إذا قلنا بأن توقيت الفجر هو الصحيح في هذه الأزمنة ليس التوقيت الصحيح، فإن الشرب بعده بدقيقة بخمس دقائق ما فيها شيء، ما فيها شيء، لسه الوقت ما أتى، يكون بعده بـ18 دقيقة 20 دقيقة 25 بعده بـ25 دقيقة، فهنا ليس فيه ثم شيء. أما إذا شرب بعد الأذان الثاني وقلنا الأذان على التوقيت هو الصحيح وهو يظن الليل، نقول له ابقى على صيامك ولا شيء في ذلك، الأصل بقاء الليل، ولأن حاطب أكل وشرب يحسب العقال الأبيض أما يظهر العقال الأسود، يعني طلوع الشمس، قال إنه سادك العريض، ومع ذلك لم يقل له اقضي يوما مكانه. سائل آخر يقول لما يجوز للمسلم نكاح غير المسلم؟ أمور كثيرة. الأمر الأول أن المسلم عندما ينكح المرأة المسلمة من أهل الكتاب يجرها إليه، والمرأة عندما تكون تحت الرجل تميل إليه، فترى منه الخلق الحسن، ترى منه الرفق في التعامل، ترى منه الصلوات، ترى منه الصيام، ترى منه إخراج مال منه الزكاة، فهنا يشوقها أن تقرأ في هذا الدين، أن تتعلم عنه تعاليم الدين، ثم بعد ذلك تراها تسارع في الإسلام فتسلم. هذه حكمة أولى. الحكمة الثانية في هذا الباب، لعل الرجل يعني يرى امرأة نصرانية أحبها جدا ويخشى على نفسه من الفتنة، لم يتزوج فيتزوجها يتعفف به وله ذلك، لأنها حل نبيل له فيتعفف به. نعم. الأمر الثالث أنه ينجب منها أولاد كثر، امرأة ولود عارف أنها ولود، عائلتها كلها كده، وهذا يحقق مقصد الشريعة، تناكحوا تكثروا فإني مواهب بكم الأمم يوم القيامة. المدة المثالية لفترة الخطوبة، أنا ما أرى أن تكون مدة الخطوبة هو إذا خطبها وعرف سمات شخصياتها يعقد، لأنه مادة الخطوبة هتؤدي إلى أنه ينفرد بها مخطوبة وهي أجنبية، يمشي بها في الشارع مخطوبة وهي أجنبية، قد تقول عندي أغراض والجمعة فأخذها يسافر بها وهي أجنبية، يأخذها يسافر بها وهي أجنبية، أمر عظيم ليس بالهين. فأنا أقول تقليل من فترة الخطوبة إذا علمت شخصية سمت شخصية وراضية بها وأيضا راضية بحصل قبول فيعقد ويهيئ نفسه للنكاح. ملتزمة بسورة البقرة يوميا، الله يحفظك يا رب، ما فيها شيء، لأنه جاء الإطلاق إقراء البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ملتزمة بسورة البقرة يوميا لكن حال الحيض دون ذلك فماذا تفعل؟ يعني إن كانت ملتزمة في كل يوم هل هذا يعني صار كالفريضة عندها؟ هذا لا يجوز أيضا، لكن هي لو تقرأ على أن مطلق الروايات جاءت على القراءة لها ذلك ما في شيء عليه، لكن إن كانت تعتقد فيها فهذا اعتقاد بدعي. فإذا قالت لا أنا أقرأها وأنا يعني أقرأها حصنا من الشيطان وأقرأها في سحر أو شيء من ذلك، نقول لها لك أن تقرأي. قالت طب الحيض ماذا أفعل؟ اسمعيها، استعيدي عن القراءة بالسماع، وممكن وأنت تسمعي تقرأي بالعين أو الشفة بهذا الباب. إذن السماع يغني عن القراءة. يعني وصلنا إلى الفاصل ثم نعود ونواصل بإذن الله لأسئلة الكرام الأماجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام. رجعنا بعد الفاصل لنواصل وأسئلة الكرام، ونسأل الله جل في علاه التوفيق والتسديد. الأخت الكريمة تسأل تقول المرأة تصبح قارئة للقرآن وتشتهر على مواقع التواصل فما الحكم؟ يعني أولا المسألة دائرة على صوت المرأة، هل صوت المرأة عورة أم لا؟ عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد صح أنه قال المرأة عورة، وهو حديث محسن ولا كلام في النظر إلى صحته، فهو حديث صحيح، المرأة عورة يدخل فيها الصوت. فلو أخذنا وحده بمفرده قلنا لا يجوز أن المرأة تكون قارئة وتشتهر والناس تسمع قراءة تسمع تلاوتها، لكن عندنا أدلة ظاهرة جدا تبين أن صوت المرأة ليس بعورة. أولها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الضبط في هذا الباب. قال فأقطعنا بالقول ونهى نسأل أن يقطعنا بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فضابط هنا الإجابة وتجاذب أطراف الحديث سؤالا وجوابا عدم الخضوع في القول، ده الضابط. يبقى إذن تسمع نعم، صوتها ليس بعورة نعم إلا في الخضوع، لا يجوز وتكون عصت الله جل في علاه ورسوله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كلم النساء في المبايعة، كلم النساء وبايعهن وقال لا أصافح النساء وبايعهن وأخذ عليهن العهد والبيعة، لا يزنين، لا يسرقن، لا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن. المهم أن المرأة كانت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا، وكان يسمع صوتها ويكلمها النبي صلى الله عليه وسلم. كم وكم جاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أجنبي. أم سليم جاءت فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحمل الحق، ما على المرأة إن هي احتلمت. وأيضا المرأة الثانية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتطهر من الحيض، قالت تطهري بعد انقطاع دم تطهري. قالت كيف أتطهر؟ المرأة التي قالت طلقني رفاعة وطلقني زوجي فتزوجت من بعد عبد الرحمن من الزبير وأنا معه كهود بالثوب، هو يسمعها ويجيبها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما جاء سلم عليهن وقال تصدقنا فإني لتكون أكثر أهل النار. ومن ذلك أيضا عمر الخطاب كان يخاطب، حتى خاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا سودة قد علمناك. وأيضا ما زال الصحابة الكرام يحدثون أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين يحدثنا الناس بالتعليم وينشرنا علم النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن كان عدم الخضوع والصوت ليس رقيقا رنانا فيه فتنة يجوز ذلك، لا كلام، وإن كان هو خلاف الأولى لكن يجوز، نعم يجوز على الضابط والشروط التي ذكرتها. البائعون بجواري يبيعون بخمسة لكني أردت أن أبيع بسبعة فهل يجوز؟ نعم يجوز أنت تعلي بالسعر، يعني تقلل من فرص أن يأتيك الرجال، لا تضر بالآخرين، لكذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا قال إنما الله هو المسعر، ما في تسعير، سعير ما في تسعير، إن الله هو المسعر. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المؤمنين إلا عن طيب نفس منه. ما فضل قراءة سورة ياسين يوميا؟ لا فضل لقراءة سورة ياسين يوميا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من أحوال فضل سورة ياسين إلا في حديث مختلف في صحته، اقرأوا ياسين على موتكم. وقالوا اقرأوا ياسين على موتكم كما قال الشافعي في هذا الباب عند الاحتضار. وحقيقة جربت، وكثير ممن حسن الحديث وأخذ به قال تسهل خروج الروح، لكن لا تقرأ في القبر أو عند القبر. القرآن نزل كما قال تعالى ينذر من كان حيا ليس يتلى على الأموات، وما في أي فضل. القاعدة أن كل الأحاديث التي جاءت في فضل سور القرآن كلها ضعيفة، وضعها هذا الكذاب، إلا يسير من السور التي جاء السند الصحيح بفضلها كسورة البقرة وآل عمران، كقل هو الله أحد، كقل يا أيها الكافرون، كالمعوذتين، نعم، كتبارك، إن أعطناك الكوثر، هذه السند الصحيح. سؤال أيضا هنا رجل كريم يسأل يقول توفي والدي ولكي نأخذ الميراث هناك مبلغ يدفع لعمامي، فرق بين ميراث أبي وميراثهم وميراثهم، ولي أخت ليس لديها دخل خاص بها وعليها من الدين مثل ما علي، وزوجها لا يريد أن يساعدها في دين أبي، هل يجوز أن تأخذ من زكاة مال زوجي لتسديد دين أبي الذي أصبح في رقبتها؟ أي نعم يجوز، نعم يجوز أن تأخذ هذا المال لسد دين أبيها، نعم يجوز، يجوز أن تأخذ منها الزكاة، نعم، لأنه هذا ليس من نفقاتها، هو لا يرجع عليه بالنفع، فيجوز أن تأخذ لسداد دين أبيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الفاضل يسلم، بعض الأقارب يقترحون أن تحسب كل أسرة منا مال زكاة الفطر الخاص بها بما يقابل سعر الأرز، ثم يتم تجميع المال من كل أسرة ويشتري بالمبلغ الكلي منتجات متنوعة مثل الأرز والعدس والمكرونة وتوزيعها بديلا عن الأرز. يعني هذا قد يجوز، لكن الذي دفع الأرز ممكن أصلا يكون هذا الثمن بعد إذا اشترى تمرا أو زبيبا، يعني ماله لا يكمل صاعا، ماله لا يمكن بشرائه مال صاع. وإذا تنوع هناك من أخفق بماله أن يكون قد تصدق بصاع، وهو يجب عليه الصاع معيارا لا تفعله، لا تفعله، هذه ستدخل في احتمالية أنه هناك من لا يبلغ ماله ثمن الصاع، لا سيما إذا أتى بها الصاع فيكون ما أخرج صاعا. والمكرونة هذه فيها خلاف لأنه داخل فيها مكونات أخرى، فلذلك لابد من 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 أن يكون المال زائد، المعطى يكون يعني يكون زائدا. سائلة كريمة أيضا تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي طهرت في أول يوم من شهر رمضان فصامت وقامت بقطع حبوب منع الحمل إثر ذلك اليوم، عادت إليها دم الحيض، هل يعد ذلك من الاستحاضة فتصوم أم أنه حيض؟ أختي طهرت في أول يوم من شهر رمضان فصامت وقامت بقطع حبوب منع الحمل إثر ذلك اليوم، عادت إليها دم الحيض، هل يعد ذلك من الاستحاضة فتصوم؟ لا، لابد أن ننظر هل هي رأت الطهر بعده أم لا، وكم مدة الحيض الذي نزل، وهل نزل قطرة قطرتان أم أكثر من ذلك، كل هذا تفصيل لابد من تفصيله حتى نعطي الجواب الصحيح. لكن لا يقال هي مستحاضة، الاستحاضة هذه يكشف في أول الأمر، ينظر فيها هل الماء الدم استمر معه وعبر 15 يوم أم لا، حتى نقول مستحاضة وغير مستحاضة نكشف، لأن العادة متغيرة متنقلة، العادة متغيرة متنقلة، فلابد من كشف الأمر على التفصيل، لابد أن تفصل المرأة حتى نصل إلى الجواب الصحيح. سائل أيضا كريم يسأل: متى نختم التراويح أو قيام الليل عامة بركعة وتر أو ثلاث ركعات شفع وتر؟ لك أن تختم بوتر، لك أن بركعة واحدة، لك أن تختم بثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع كما في السنن، أوتر بواحدة وأوتر بثلاث منفصلات وأيضا متواصلات، متواصلات الثلاثة دون تشهد أوسط، الثلاثة بتشهد واحد في الأخير، ومنفصلات صلى ركعتين شفع ثم صلى وتر، وأوتر بخمس خمس متواصلات يجلس في الخامسة ويسلم، وأوتر بسبع على صورتين، هذا كله في السنن ثابت عن عائشة عن غيره، يجلس في السادسة ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يسلم، أو يجلس في السابعة مستمرا، يجلس في السابعة ثم يسلم ويصلي تسعة، أوتر بتسع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتر بالتسع بأنه صلى ثمانية وجلس في الثامنة، جلس في الثامنة ثم قام فأتى بالتاسعة وسلم، هذا وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لك أن تصلي وتوتر بثلاث أو توتر ركعتين، هذا جائز وهذا جائز، لكن كلما كان أكثر من الركعات كلما كان أعظم الحسنات. قال علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سجدت لله سجدة إلا رفعني الله بها درجة وحط عني بها خطيئة، أعوذ بالله. سؤال أذهلني. قالت أختي فاضلة: طلب مني زوجي الجماع في نهار رمضان ورفضت كثيرا، ولكن في النهاية تم الجماع، يا ترى علي دم؟ أكيد عليك دم طبعا، طلب مني زوجي الجماع في نهار رمضان ورفضت، هذا يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال الله تعالى: يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجل، لا حول ولا قوة، هذه كبيرة من الكبائر، أعوذ بالله. عمدا المسألة هذه فيها اختلاف كثير جدا، والظاهر أنها يعني جامعها مطاوعة ليست مكرهة، ومع ذلك أنا أدين الله بقول شفعية بأنها ليس عليها كفارة، الكفارة عليه هو، أما هي فتستغفر الله وتتوب وتقضي يوما مكانه لمرسل المسيب والموصول أيضا صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما مكانه، صوم يوما مكانه، الاحتراز في هذا الأمر، يعني رمضان ده تعظيم، الله المستعان. هل يجوز القراءة في المصحف بحائل وأنا حائض في رمضان؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بصوت وتسمع نفسها، تعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقار، ما لكم، المرأة الحائض متلبسة بنجاسة، وهي النجاسة مجمع عليها. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال حضرتك ليست بيدك. فتعظيم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر إلا على طهر. هذا عن أبي طالب، وحديث صحيح صحيح كما بينت أنا في رسالتي أكثر من مرة. علي بن أبي طالب قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث شيء عن القرآن سوى الجنب. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب: أتقرأ الحائض القرآن؟ قال: ولا حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا. وبسند صحيح عن عمر الخطاب قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض حرفا واحدا. لك أن تقرأي بعينك، نعم، تحريك شفتيك هكذا دون صوت، نعم، غير ذلك لا، ليس لك. سائل كريم يسأل ويقول: دولات في دولتنا نخرج زكاة الفطر نقودا، وهكذا جرت العادة منذ سنوات، والآن نريد أن نخرج زكاة دقيقة لكن لا نجد من يقبله، الناس تعودت على النقود، فما الحل؟ عود الناس على الزبيب، على التمر سيأخذون. وبين الناس، علم الناس، اجلس أسبوعا تبين أن من سورة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرض رسول أن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من أقط، وفي الوقت أبي سعيد الخدري صاعا من طعام. وما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو الأصح. إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. النبي فرض العينات، وأنت تأتي بالمال، من أين أتيت بذلك؟ ويقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وطعامنا يومئذ الشعير. الحق أن نقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطاع، غير ذلك لا. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطاع، لا يعني لا غيره، لا يعني لا يطاع غيره. فعلم الناس وبين الناس السنة، وقل لهم أعظم الناس اتباعا للنبي من تمسك بسنته. وأقرأ عليهم قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وفي لكم ذنوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود يا أخت كريمة تسألان، المقصود بالجورب مسح يوم ليلة للمقيم أو أخ كريم أيضا، ماذا أقصد هنا؟ هل إذا فضلت هي أخت نعم مرتدية، أم حكم ينطبق أيضا إذا خلعته يوم وليلة؟ يعني لا لا، هنا شرط أنت أن ترتديه على طهارة كاملة، ثم يبقى مغطيا لرجلك، وتمسحي عليه، تمسح عليه يوم وليلة في التوقيت. خلعتي انتهى، ما في مسح، يبقى لابد ينطبق الشرط مرة ثانية أن تتوضأ وضوءا كاملا وأن ترتديه على طهارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة عندما أهوى ليخلع الخفين قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فبين أن الشرط هنا أن يكون هنا على الطهارة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أخونا الفاضل سائل يسأل يقول: أريد حلا، أنا نومي منضبط لكن وقت صلاة وقت صلاة وقت مذاكرة أنام يا شيخ، أنا جلسة الضحى لا أكاد أعرف أجلسها من نومي، أنام على نفسي، الله المستعان. وأحيانا أتوضأ ثلاث مرات في صلاة العشاء ولا أعرف تركيز فيها من نعاسي، أريد حلا، هذا سحر أم ماذا؟ نعم قد يكون سحر، قد يكون، لكن هذا الكلام ليس مبتوتا به، ليس مجزوما به، لكن عليك أن تأتي بطالب علم متقن في الرقية يرقيك، وترى بعد الرقية يعرف. وأنت أيضا نم مبكرا، واستيقظ بعدما تأخذ قسطا من النوم طيبا، وكن على الأذكار وعلى الاستغفار، وكن على طهارة دائما، وسع سعيا حثيثا إلى أن تأتي بالفرائض والواجبات في وقتها. إن شاء الله يكون هذا يعني علاج طيب مع وجود القارئ الذي هو متقن الرقية متخصص يرقيق حتى يظهر ما عندك. يقول أخي الكريم في سيد الاستغفار: نقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يقول أم أقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي؟ تقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هذا النص الذي جاء. ومعناها أنا أعترف. وهنا شوف سيد الاستغفار لذلك هو أصلا يعني في قمة الانكسار، نبيل يعترف بالخطأ والجرم والزلل ويقول أنا بين يديك وأنت ربي وأرحم علي من نفسي، غلبتني شهوتي وأنت أرحم الراحمين، أبوء لك بنعمتك علي كما قال إني لما أنزلت علي من خير فقير، وأبوء ذنبي، فاغفر هذا الذنب الذي تعالى مني وتعديت وتلوثت به وأنت أرحم الراحمين. ولذلك كان هو سيد الاستغفار، وهذا عظيم جدا، وعلى الإنسان أن يعترف بالذنب، أن يعترف بالذنب وأن يقر بالجرم، ثم بعد ذلك يعني يسترحم، يطلب رحمة الله جل وعلا، وهو يعلم أن الله عليه راحم، ورحمة الله فوق كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، والله أرحم عليك من أمك ومن نفسك، فعليك أن تظهر افتخارا وانكسارا، وجبار السماوات والأرض الذي يملك العقاب سيكون غفارا، فيغفر لك ما قدمت وما أخرت، ورحمة الله كما قلت سبقت غضبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. انتهينا، وصلنا إلى نهاية البرنامج. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم اجعل كل صالحة، واجعل الوالدة خالصة، واجعل الأهل فيها شيئا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك وعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تزيدا، واجعلهم في رضاكم متغاك وتأرحم الرحيم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.